بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط السابع من نهاية القول المفيد في علم التجويد. الفصل الرابع في بيان هاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة والتي تكتب هاء. اعلم أن كل ما ذكر في كتاب الله تعالى من هاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهو مرسوم بالهاء، نحو دعوة وسكرة وربوة وهيئة والمؤتفكة ورسالة وقائمة والآخرة وما أشبه ذلك، إلا مواضع رسلت بالتاء المجرورة يجب على القارئ معرفتها ليقف عليها عند ضيق النفس أو الاختبار أو التعليم. وهي على قسمين: قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد، وقسم اختلفوا فيه، أي في قراءته بالإفراد والجمع. فالمتفق عليه 13 كلمة، المتكرر منها 6، وهي رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية. وغير المتكرر 7 كلمة: وقرة وبقية وفطرة وشجرة وجنة وابنة. فأما رحمة فرسنت بالتاء المجرورة في 7 مواضع، وهي: يرجون رحمة الله بالبقرة، وإن رحمة الله قريب بالأعراف، ورحمة الله وبركاته بهود، وذكر رحمة ربك بمريم، وتنظر إلى آثار رحمة الله بالروم، وأهم يقسمون رحمة ربك، ورحمة ربك خير، كلاهما بالزخرف. وقد جمعها شيخنا المتولي في بيتين من اللؤلؤ المنظوم فقال: يرجون رحمة وذكر رحمتي، ورحمة الله قريب فاثبتي، ورحمة الله بهود مع إلى آثار رحمتي كزخرف كلا. وما عدا هذه 7 يرسم بالهاء، نحو لا تقنطوا من رحمة الله. وأما نعمة فرسمت بالتاء المجرورة في 11 موضعا، وهي: واذكروا نعمة الله عليكم، وما أنزل بالبقرة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم بآل عمران، واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم بالمائدة، وبدلوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله، كلاهما بإبراهيم، وبنعمة الله هم يكفرون ويعرفون نعمة الله، واشكروا نعمة الله كل من 3 بالنحل، وفي البحر بنعمة الله بلقمان، واذكروا نعمة الله عليكم بفاطر، وفذكر فما أنت بنعمة ربك بالطور. وقد جمعها في اللؤلؤ المنظوم فقال: ونعمة الله عليكم في البقر كفاطر وآل عمران اشتهر، والثاني في العقود مع حرفين جاء بإبراهيم آخرين، ثم 3 بنحل أخرت، وموضع بالطور ولقمان ثبت. وما عدا هذه 11 رسمت بالهاء كالثلاثة الأول التي بالنحل، وهي قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، وكالأولى من إبراهيم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وكالأولى والثانية من العقود، وهي قوله: واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وأما امرأة إذا أضيفت إلى زوجها فهي مرسومة بالتاء المجرورة، وذلك في 7 مواضع، وهي: إذ قالت امرأة عمران في آل عمران، وامرأة العزيز 2 في يوسف، وامرأة فرعون في القصص، وامرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون، 3 في التحريم. والضابط في ذلك أن كل امرأة تذكر مع زوجها فهي مفتوحة التاء، كما قال شيخنا المتولي: وامرأة مع زوجها قد ذكرت، فهاؤها بالتاء رسما وردت. وما عدا هذه 7 فهو مرسوم بالهاء، نحو قوله: وإن امرأة خافت. وأما سنة فرسمت بالتاء المجرورة في 5 مواضع، وهي: فقد مضت سنة الأولين بالأمثال، وإلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، 3 بفاطر، وسنة الله التي قد خلت في عباده بغافر. وقد جمعها شيخنا المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال: سنة فاطر وفي الأنفال حرف كذا في غافر ذو بال. وما عدا هذه 5 رسمت بالهاء،
نحو قوله سنة الله في الذين خلوا بالأحزاب. وأما لعنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين، الأول قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين لآل عمران، والثاني قوله تعالى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين بالنور، وقد أشار إليها شيخنا المتولي فقال لعنة في عمران وهو الأول وموضع النور وليس يشكل. وما عدا هذين الموضعين فمرسوم بالهاء نحو قوله أولئك عليهم لعنة الله بالبقرة، وأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله بآل عمران. وأما معصية فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين، وهما معصية الرسول كلاهما بالمجادلة ولا ثالث لهما في القرآن. وأما كلمة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى بالأعراف، انتهى من الثغر الباسم وشرح اللؤلؤ المنظوم. وقال في الجوهر الفريد قال أبو عمرو وكتب في مصاحف أهل العراق وتمت كلمة ربك الحسنى في الأعراف بالتاء المجرورة، ورسمه الغازي بن قيس بالهاء، ولم يعتمد الشاطبي وابن الجزري وصاحب الورد وغيرهم إلا على الأول وهو القطع برسمه بالتاء كما في مصاحف العراق، انتهى باختصار. وما عدا هذا الموضع يرسم بالهاء نحو وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم وكلمة طيبة وكلمة خبيثة وشبه ذلك. وأما بقية فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله تعالى بقية الله خير لكم بهود، وما عداها بالهاء نحو أولو بقية بهود وبقية مما ترك آل موسى. وأما قرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله قرة عين لي ولك بالقصص، وما عداها بالهاء نحو قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بالسجدة، وقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأما فطرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله تعالى فطرة الله بالروم، ولا ثاني لها في القرآن. وأما شجرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله تعالى إن شجرة الزقوم بالدخان، وما عداها يرسم بالهاء نحو قوله شجرة الخلد بطه. وأما جنة فرسمت بالتاء في موضع واحد، وهو قوله وجنة نعيم بالواقعة، وما عداها يرسم بالهاء نحو قوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم بالمعارج. وأما ابنة فرسمت بالتاء في موضع واحد، وهو قوله تعالى ومريم ابنة عمران في التحريم، ولا ثاني له في القرآن. وقد جمع ذلك شيخنا المتولي فقال معصية الرسول ثم فطرة قرة عين وبقية ابنة شجرة الدخان ثم كلمة لعراف جنة التي في وقعتي. وأما القسم الذي اختلفوا في قراءته بالإفراد والجمع فهو 12 موضعا، منها قوله كلمات في 4 مواضع، أولها بالأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قرأها بالجمع نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، وقرأها الكوفيون ويعقوب بالإفراد. وثانيها الأولى بيونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، وثالثها الثانية بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ورابعها التي بغافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، قرأهن البصريان وابن كثير والكوفيون بالإفراد، وقرأهن الباقون بالجمع. واتفقت المصاحف على كتب أولى يونس بالتاء المجرورة، واختلفت في الثانية وحرف غافر، فرسم في المدني والشامي بالتاء وفي العراقي بالهاء. وقطع ابن الجزري وغيره بأنهما بالتاء، وعلى ذلك شراح الجزرية. ثم إنك إذا نظرت لرسمهما هاء جاز لك الوقف عليهما بها لمن قرأهما بالإفراد، وإذا نظرت لرسمهما تاء أجريتهما كنظائرهما. والخامس آيات للسائلين بيوسف
قرأها ابن كثير بالإفراد والباقون بالجمع. والسادس والسابع غيابة الجب معا بيوسف، قرأهما المدنيان بالجمع والباقون بالإفراد. والثامن آيات من ربه بالعنكبوت، قرأها ابن كثير وشعبة وحمدة والكسائي وخلف بالإفراد، وقرأه الباقون بالجمع. والتاسع في الغرفات آمنون بسبأ، قرأها حمدة بالإفراد والباقون بالجمع. والعاشر فهم على بينة منه بفاطر، قرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمدة وخلف بالإفراد، وقرأه الباقون بالجمع. والحادي عشر من ثمرات من أكمامها بفصلت، قرأه المدنيان وابن عامر وحفص بالجمع والباقون بالإفراد. والثاني عشر جمالة صفر، قرأه حمزة والكسائي وخلف وحفص بالإفراد والباقون بالجمع. ووقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وكذا يعقوب على جميع ما تقدم من قوله رحمة إلى هنا بالهاء، إلا ما قرأوه بالجمع من المختلف في إفراده وجمعه فقد وقفوا عليه بالتاء، كما أن الباقين يقفون على الجمع بالتاء، والوقف على الهاء لغة قريش وجماعة من فصحاء العرب، والوقف بالتاء لغة طيب. وقد أشار إلى ذلك شيخنا المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وهو في الطول معا أنعامه ثم بيونس معا، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجبي وقلف ثاني يونس والطولي فعلمعاني، وقف الكساء المك والبصري بها إلا الذي بالجمع قال انتبها. وقد رسموا بالتاء المجرورة ست كلمات، وهي يا أبت وهيهات ومرضات وذات بهجة ولات واللات، لكن اختلفوا في الوقف عليها. أما يا أبت وهو بيوسف ومريم والقصص والصافات فوقف عليها بالهاء خلافا للرسم ابن كثير وابن عامر وكذا أبو جعفر ويعقوب، ووقف الباقون بالتاء على الرسم. وأما هيهات في موضعي المؤمنون فوقف عليها البزي والكسائي بالهاء، واختلف عن قنبل فقطع له بالتاء صاحب التيسير والشاطبية، وبذلك قرأ الباقون. وأما مرضات وهو في ثلاثة مواضع بالبقرة والنساء والتحريم، ولات حين مناص بصاد وذات بهجة بالنمل واللات بالنجم، فوقف الكسائي عليها بالهاء والباقون بالتاء، وخرج بذات بهجة ذات بينكم المتفق على التاء فيه وقفا. تنبيه: اعلم أن كل ما ذكر في كتاب الله من الأسماء للجمع مطلقا فهو مرسوم بالتاء المجرورة، نحو آيات وبينات ومتبرجات والمؤتفكات والمنشآت وما أشبه ذلك. ورسموا أيضا ملكوت وجالوت وطالوت والتابوت والطاغوت بالتاء المجرورة، ورسموا لعنة منكم بالنساء بالتاء المجرورة، وكذا تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو وعنت الوجوه وقال تخرج وأزفت الجنة وبرزت الجحيم وزلزلت الأرض ونفعت الذكرى وأزفت الأولى بالنجم وما أشبه ذلك من الأفعال. وأما الآزفة الثانية بالنجم فهي مرسومة بالهاء لأنها من الأسماء المفردة، وكل ما فيه من لفظ الصلاة والزكاة والحياة فهو مرسوم بالهاء معرفا كان أو منكرا ما لم يضف للضمير، وكل ما فيه من لفظ التوراة والغداة والنجاة فهو مرسوم بالهاء أيضا. وقد رسموا تقاتا بآل عمران ولومة لائم بالمائدة ومزجاة بيوسف وكمشكات بالنور ومناتا بالنجم وتحلة أيمانكم بالتحريم ورحلة الشتاء بصورة قريش كلها بالهاء أيضا. الفصل الخامس في تقسيم الوقف على مرسوم الخط. اعلم أن الوقف على مرسوم الخط ينقسم إلى قسمين متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه تقدم بيانه أول الباب في الوقف على المقطوع والموصول، والمختلف فيه ينحصر في خمسة أقسام: الإبدال والإثبات والحذف والوصل والقطع. فأما الإبدال فهو إبدال حرف بآخر كإبدال التاء المجرورة هاء لمن يقف بها على الكلمات السابق ذكرها، أو التنوين ألفا للجميع نحو سميعا عليما وغفورا رحيما، أو إبدال الهمزة ألفا أو واوا أو ياء عند الوقف على المهموز لحمزة وهشام. وأما الإثبات فهو على قسمين، أحدهما إثبات ما حذف رسما، وثانيهما إثبات ما حذف لفظا. أما إثبات ما حذف رسما فينحصر في نوعين، الأول هاء السكت وهو من الإلحاق، والثاني أحد حروف العلة الواقعة قبل الساكن المحذوفة لأجله. أما النوع الأول وهو هاء السكت فيجيء في خمسة أصول وكلمات مخصوصة. الأصل الأول ما الاستفهامية المجرورة بحرف الجر، وذلك خمس كلمات: لما وعم وفيما وبما وعم ومما. وقف البزي وكذا يعقوب بزيادة هاء السكت بخلاف عنهما في الكلمات الخمس عوضا عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية. ووقف الباقون على الميم اتباعا للرسم. الأصل الثاني الضمير المفرد الغائب مذكرا كان أو مؤنثا، وذلك لفظ هو وهي حيث وقع، أي سواء اقترن بواو أو فاء أو لام أم لا. وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت، ووقف الباقون على الواو والياء اتباعا للرسم. الأصل الثالث النون المشددة من ضمير جمع الإناث كيف وقع، سواء اتصل باسم نحو نسائهن وأيديهن وأرجلهن، أو فعل نحو آتوهن ولا تخرجوهن، أو حرف نحو إليهن وعليهن وفيهن، أو لم تتصل نحو بناتيهن. قال ابن الجزري في النشر وقد أطلقه بعضهم، وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعدها كما نقلوا، ولم أجد أحدا مثل بغير ذلك، فإن نص على غيره أحد يوثق به رجعنا إليه، وإلا فالأمر كما ظهر لنا والله أعلم. وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت، ووقف الباقون على النون المشددة اتباعا للرسم. الأصل الرابع الياء المشددة للمتكلم المدغمة، سواء اتصلت باسم نحو مصرخية وبيدي ولدي، أو حرف نحو إلي وعلي. وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت باختلاف عنه، ووقف الباقون على الياء اتباعا للرسم. الأصل الخامس النون المفتوحة التي في أواخر الأسماء نحو العالمين والمفلحون والذين وما هم بمؤمنين، وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت، والباقون على النون اتباعا للرسم. انتهى إتحاف البشر وشرح الدرة للرميلي. وأما الكلمات المخصوصة فهي أربع: يا ويلتا ويا أسفا ويا حسرة، وثم الظرف المفتوح الفاء المثلثة نحو فثم وجه الله، وإذا رأيت ثم رأيت. وقف رويس باختلاف عنه بزيادة هاء السكت في الكلمات الأربع، ووقف الباقون على الألف في الكلمات الثلاث الأول، وعلى الميم المشددة ساكنة في الكلمة الرابعة، ولا خلاف بينهم في حذف الهاء وصلا في جميع ما ذكر. وأما النوع الثاني وهو أحد حروف العلة الألف والواو والياء، فتقول أو فنقول: أما ما حذف من الألف الساكن ففي كلمة واحدة، وهي أيها في ثلاثة مواضع: أيها المؤمنون في النور، ويا أيها الساحر بالزخرف، وأيها الثقلان بالرحمن كما تقدم. فوقف عليها بالألف أبو عمرو والكسائي وكذا يعقوب، ووقف الباقون بغير ألف اتباعا للرسم. وأما ما حذف من الواو لساكن الرسما ففي أربعة مواضع: ويدعو الإنسان بالإسراء، ويمحو الله الباطل بالشورى، ويدعو الداعي بالقمر، وسندعو الزبانية بالعلق كما مر. والوقف على الأربعة للجميع على الرسم، أي بحذف الواو، إلا من فرد به الداني عن يعقوب من الوقف على الأصل، ولم يذكر ذلك في الطيبة، ولا عرج عليه لكونه انفراده على عادته من قراءة الداني على أبي الفتح وأبي الحسن. قال في النشر: وقد قرأت به عليه من طريقه. وأما قوله نسوا الله فالوقف عليه بالواو للجميع على الرسم خلافا لبعضهم.
وأما قوله وصالح المؤمنين فليس من هذا الباب، وقد اتفق فيه اللفظ والرسم والوصل والوقف، انتهى رميلي على الدرة. وأما ما حدث من الياء الساكن فهو 11 حرفا في 17 موضعا، وهي ومن يؤتي الحكمة إلى آخر ما تقدم، وقف عليها يعقوب بالياء، ووقف الباقون بالحذف اتباعا للرسم، إلا 3 كلمات يعلم حكم الوقف عليها مما تقدم. وأما القسم الثاني من الإثبات وهو إثبات ما حذف لفظا، فإن ذلك في 14 كلمة، منها 7 كلمات اتفق القراء على الوقف عليها بهاء السكت، واختلفوا في إثباتها وصلا، وهي يتسنه بالبقرة واقتده بالأنعام، فحذف الحاء منهما وصلا حمزة والكسائي، وكذا خلف ويعقوب، وكتابيه معا بالحاقة، وحسابيه بها حذف الهاء منهن وصلا يعقوب، وماليه وسلطانيه بها أيضا، وماهيه بالقارعة حذف الهاء منهن وصلا حمزة، وكذا يعقوب. ومنها 7 كلمات اختلف القراء في إثبات الألف فيها وحذفها وصلا ووقفا مع ثبوتها في الرسم في جميع المصاحف، وهي ثمودة في مواضعها 4 المتقدمة، والظنون والرسول والسبيل بالأحزاب، وسلاسل وقوارير قوارير بسورة الإنسان. وقد تقدم بيان قراءة كل القراء وصلا ووقفا في النوع الأول من الفصل الثالث في بيان الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد، فراجعه إن شئت. وأما الحذف فهو أيضا على قسمين، أحدهما حذف ما ثبت رسما، وثانيهما حذف ما ثبت لفظا. فالأول في كلمة واحدة وهو كأي، وقعت في 7 مواضع كما تقدم، فحذف النون منها ووقف على الياء أبو عمرو وكذا يعقوب، ورفع ووقف الباقون على النون. والثاني وهو حذف ما ثبت لفظا ولم يقع مختلفا فيه، وهو الواو والياء الثابتان في هاء الكناية لفظا المحذوفان رسما، وكذلك صلة ميم الجمع، فما ثبت منها في الوصل سقط في الوقف على وفاق بينهم. وأما وصل المقطوع رسما فوقع في 3 أحرف، أيما بصورة الإسراء، ومال في مواضعها 4، وآل ياسين بالصافات. أما قوله أيما فوقف حمزة والكسائي وكذا رويس على أيا دون ما، ووقف الباقون على ما قال في الإصحاب، والأرجح والأقرب للصواب كما في النشر جواز الوقف على كل من أيا وما لكل القراء اتباعا للرسم، لكونهما كلمتين انفصلتا رسما كما يعلم من شراح الطيبة. وأما مالي وآل ياسين فتقدم الكلام عليهما في الفصل الثاني من هذا الباب. وأما قطع الموصول رسما فوقع في 3 أحرف، ويكأن الله وويكأنه بالقصص، وألا يسجد بالنمل. أما قوله ويكأن ويكأنه فقد تقدم الكلام عليهما. وأما قوله ألا يسجد فالوقف على يهتدون قبله تام، لمن قرأ ألا بالتخفيف وهو الكسائي وأبو جعفر ورويس، لأن ألا في قراءتهم للاستفتاح، وحكمها أن يفتتح بها الكلام، ويصح الوقف لهم على ألا وعلى يا، لأن كل واحدة كلمة مستقلة، وعليهما معا، ويبتدئون اسجدوا بضم همزة الوصل لأنه ثلاثي مضموم الثالث ضما لازما، وحذفت همزة الوصل خطا على مراد الوصل، فهو على تقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا، فهما كلمتان، فمن ثم فصلت وقفا. ومن قرأ ألا بالتشديد لم يقف على قوله يهتدون، فإن وقف فهو جائز لأنه رأس آية، ولا يجوز له الوقف على الياء لأنها بعض كلمة، ولا يجوز الوقف على بعض الكلمة دون بعض، ولا يجوز الوقف للجميع على أن المدغم نونها في لا، لأن كل ما كتب موصولا لا يجوز الوقف فيه إلا على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي، ولا يجوز فصله إلا برواية صحيحة كوقف الكسائي على الياء في قوله ويكأن وويكأنه بالقصص، انتهى. الفصل السادس في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الروم والإشمام أو الروم فقط وما لا يجوز. اعلم أن أنواع الوقف 3، أولها الإسكان المحض وهو الأصل، لأن العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، إذ الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر والوقف بالسكون. قال بعضهم إنه واجب شرعي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولا يخفى ما في ذلك من المشقة العظيمة. وقال بعضهم صناعي، فيقبح على القارئ تركه ويعذر عليه عند أهل ذلك الشأن، إلا أن في ذلك فسحة عظيمة على الإنسان. فإن قلت الأصل هو الحركة للسكون، فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف؟ فالجواب أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركات كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة، صار أصلا بهذا الاعتبار. وثانيها الروم، وهو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، لأنها غير تامة. والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكن مصغيا. وقد أشار الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول. والروم والاختلاس يشتركان في التبعيض، وبينهما عموم وخصوص. فالروم أخص من حيث أنه لا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح، ويكون في الوقف دون الوصل، والثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف. والاختلاس أعم لأنه يتناول الحركات الثلاث، كما في قوله لا يهدي ونعم ويأمركم عند بعض القراء في الأمثلة الثلاثة، ولا يختص بالآخر، والثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف. قال المرعشي في حاشيته وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة، أي مشافهة الشيخ، وهي المخاطبة بالشفة إلى الشفة، يعني لا يعرف قدر الثلثين والثلث من الحركة بالقياس إلى شيء، كما عرف قدر الحركة في المد بعطف الأصبع، بل أمره مفوض إلى تخمين الشيخ الماهر في الأداء، فيخمن ذلك الشيخ الثلثين والثلث ويلفظه ويسمعه منه المتعلم، ويتكلف الأداء مثل أدائه. فإذا أدى مثل أدائه يتكلف حفظه، ويقصد تقوية حفظه، كأنه يربطه بحبل إلى أسطوانة قلبه خشية أن ينسى أداء الشيخ ويحرفه. وقد جمع العلامة الطيبي الكلمات التي ورد فيها الاختلاس فقال والاختلاس في نعم أرنا ونحو باريكم ولا تأمنا ولا تعدوا لا يهدي إلا وهم يخصمون فدري الكل. وثالثها الإشمام، وهو أن تضم شفتيك بعيد الإسكان إشارة إلى الضم، وتدع بينهما بعض انفراج ليخرج منه النفس، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد عن الإشمام، وهو معنى قول الشاطبي. والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيفحل ولا يدرك لغير البصير، ويكون أولا ووسطا وآخرا خلافا لمكي في تخصيصه بالآخر كما في الجعبري. والمراد من الإشمام الفرق بين ما هو متحرك في الأصل وعرض سكونه للوقف، وبين ما هو ساكن في كل حال. قال السيوطي وفائدة الروم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي ثبتت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع في الروم وللناظر في الإشمام كيف تلك الحركة انتهى. فظهر أن قصد بيان الحركة لا يكون إلا عند وجود الناظر عند الإشمام والسامع عند الروم، فلا روم ولا إشمام عند قراءة القرآن في الخلوة، والله أعلم. انتهى من حاشية المرعشي. ثم اعلم أن الإشمام يطلق على أربعة أنواع، أحدها ضم الشفتين بعد إسكان الحرف عند الوقف لكل القراء وقد تقدم ذكره، وثانيها إخفاء الحركة بين الحركة والساكن كما في قوله لا تأمن عند الكل قاله أبو شعبة، وروي فيها الإدغام المحض مع الإشارة إلى الضمة،
مع لفظك بالنون المضغمة عن جميع القراء، كذا قاله أبو شامة أيضا، وهو عين الإشمام المتقدم عند الوقف، إلا أنه هاهنا مع لفظك بالنون أي الأولى وفي الوقف عقب الفراغ من الحرف. وثالثها خلط حرف بحرف، فخلط الصاد بالزاي في نحو الصراط ومسيطر وأصدق ويصدر لمن يشمها. ورابعها خلط حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضمة في نحو قيل وغيض وجيء لمن يشمها. وحاصل ما يجوز فيه الروم والإشمام أو الروم فقط وما لا يجوز أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام. القسم الأول يوقف عليه بالأنواع الثلاثة، أعني السكون والروم والإشمام، وهو ما كان متحركا بالرفع أو الضم نحو نستعين وعذاب وعظيم ومن قبل ومن بعد ويا صالح، سواء كانت الحركة فيه أصلية كما مثل أم منقولة من حرف حدث من نفس الكلمة نحو يوم يفر المرء. والسوء وشيء المرفوعين ودفء وملء كما في وقف حمزة وهشام. القسم الثاني يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام، وهو ما كان متحركا في الوصل بالخفض أو الكسر نحو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال المقدسي في شرحه على الجزرية: ووجه امتناع إشمام الكسرة أن إشمامها يكون بحط الشفة السفلى ولا يتأتى غالبا إلا برفع العليا فيوهم الفتح، انتهى. القسم الثالث لا يوقف عليه إلا بالسكون فقط ولا يجوز الروم ولا الإشمام أصلا، وذلك في عدة مواضع. أولها هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة والملائكة والقبلة، بخلاف ما يوقف عليه بالتاء للرسم. قال ملا علي القاري: أما هاء التأنيث فإنها تنقسم إلى ما رسم بالهاء نحو الأمثلة المتقدمة، وإلى ما رسم بالتاء نحو يرجون رحمة الله واذكروا نعمة الله. فما رسم بالهاء لا يوقف عليه إلا بالهاء الساكنة، إذ المراد من الروم والإشمام بيان حركة الحرف الموقوف عليه حالة الوصل، ولم يكن على الهاء حركة في الوصل إذ هي مبدلة من التاء والتاء معدومة في الوقف. أما ما رسم بالتاء فإن الروم والإشمام يدخلان فيه على مذهب من وقف بالتاء، لأنها تاء محضة وهي التي كانت في الوصل. وثانيها ما كان ساكنا في الوصل نحو قوله فلا تنهر ولا تمن وانحر، ومنه ميم الجمع، فلا يجوز فيه الروم والإشمام، لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن. وأما من قرأ ميم الجمع بالضم والصلة في الوصل فلا يجوز على قراءته الروم والإشمام أيضا عند الحافظ أبي عمرو الداني وأبي القاسم الشاطبي رحمهما الله تعالى، لأن ميم الجمع لا حركة لها في الوصل فترام أو تشم في الوقف، وإنما حركتها عارضة لأجل واو الصلة. وأجازهما مكي قياسا على هاء الضمير، ورده الشيخ ابن الجزري في النشر. وثالثها ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو قلوحية وانحرن شانئك في قراءة ورش، وإما لالتقاء الساكنين نحو قم الليل وقل ادعوا وأنذر الناس، ومثله ميم الجمع نحو أنتم الأعلون ولهم الناس، فلا يجوز فيه الروم والإشمام لأن الحركة إنما عرضت لساكن لقيته حالة الوصل، فلا يعتد بها لأنها تزول في الوقت لذهاب المقتضى أي اجتماع الساكنين، فلا وجه للروم والإشمام. ومنه يومئذ وحينئذ، لأن كسرة الزال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين وقفا رجعت الزال إلى أصلها وهو السكون، بخلاف غواش وكل، لأن التنوين دخل فيهما على متحرك فالحركة فيها أصلية، وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله: وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. ورابعها ما كان في الوصل متحركا بالفتح والنصب غير منون نحو العالمين والمستقيمة ولا ريب، فلا يجوز لك الروم فيهما لحثة الفتحة وسرعتها في النطق، فلا تكاد تخرج إلا كاملة على حالها في الوصل. ولا يجوز لك الإشمام أيضا لقول ابن الجزري في مقدمته: واسم إشارة بالضم في رفع وضم، لأنك لو ضممت الشفتين في غيرهما لأوهمت خلافا. انتهى. التتمة في بيان كيفية الوقف على هاء الضمير. اعلم أن أهل الأداء اختلفوا في الوقف على هاء الضمير، فذهب كثير منهم إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقا، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص وغيرها، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا، وهو ظاهر كلام الشاطبي وفاقا للداني في غير التيسير، والمختار كما قاله ابن الجزري منعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسر أو ياء ساكنة، نحو يعلمه ويرفعه وعقلوه وليرضوه وبه وربه وفيه وإليه، وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح، نحو لن تخلفه واجتباه وهداه ومنه وعنه وأرجئه في قراءة الهمز ويتقه عندما سكن القاف. قال المحقق ابن الجزري وهو أعدل المذاهب عندي انتهى. انتهى من إتحاف البشر. وإلى ذلك أشار الشاطبي في حرزه فقال: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ماهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. قال القسطلاني في شرحه على الجزرية: وجه الروم والإشمام الإجراء على القاعدة، ووجه المنع طلب الخفة، إذ الخروج من ضم إلى ضم وإشارة إليه، ومن كسر إلى كسر وإشارة إليه مستثقل، وتأكد ذلك في الهاء لخفائها وبعد مخرجها واحتياج القارئ لأجل ذلك إلى تكلف إظهارها وتبيينها، وإذا انضم ذلك إلى ما تقدم ذكره شق لا محالة. انتهى. ولا بد من حذف الصلة مع الروم كما تحذف مع السكون. انتهى. الباب الثامن في بيان ما يتعلق بختم القرآن، وفيه ثلاثة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان حكم التكبير وسببه وصيغته، ومن أين يبتدئ به القارئ وإلى أين ينتهي، وفي بيان أوجهه لابن كثير من طريق الحرز وجميع القراء من طريق الطيبة. اعلم أن التكبير سنة عند ختم القرآن، وقد ورد فيه عن أهل مكة حديث مسلسل، ورواه بعضهم في جميع سور القرآن، وإنه ليس بقرآن، وإنما هو ذكر جليل أثبته الشرع على وجه التخيير بين سور القرآن، كما أثبت الاستعاذة في أول القراءة، ولذلك لم يرسم في جميع المصاحف المكية وغيرها. وسبب التكبير كما قال الجمهور من المفسرين والقراء أن الوحي أبطأ وتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، قيل 12 وقيل 15 وقيل 40 يوما، فقال المشركون تعنتا وعدوانا: إن محمدا ودعه ربه وقلاه، أي أبغضه وهجره، فجاءه جبريل عليه السلام وألقى عليه والضحى والليل إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة جبريل لها: الله أكبر، تصديقا لما كان ينتظر من الوحي وتكذيبا للكفار، وألحق ذلك بما بعد والضحى من السور تعظيما لله عز وجل، فكان تكبيره آخر قراءة جبريل وأول قراءته صلى الله عليه وسلم. واختلف في سبب تأخر الوحي، فقيل لتركه الاستثناء حين قالت اليهود لقريش: سألوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فسألوه فقال: ائتوني غدا أخبركم، ونسي أن يقول إن شاء الله، فانقطع الوحي تلك المدة. وقيل كبر صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا بالنعم التي عددها الله عليه في سورة الضحى، خصوصا نعمة قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقد قال أهل البيت هي أرجى آية في كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار، وقيل غير ذلك. وقد اتفقت الحفاظ على أن التكبير لم يرفعه أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي، فقد روي عنه بأسانيد متعددة أنه قال سمعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. ورواه الحاكم في مستدرخه على الصحيحين عن أبي يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد الإمام بمكة عن محمد بن علي بن زيد الصائغ عن البزي، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان. وأما غير البزي فإنما رواه موقوفا عن ابن عباس قال ابن الجزري وقد صح التكبير عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم، ومن روى عنهم صحة استفاضت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر في كل حال صلاة وغيرها عند ختم القرآن العظيم، انتهى غيث النفع باختصار. قال في الإتحاف وروى الحافظ الداني بسنده إلى الحميدي قال سألت سفيان يعني ابن عيينة قلت يا أبا محمد رأيت شيئا ربما فعله الناس عندما يكبر القارئ في شهر رمضان إذا ختم يعني في الصلاة، فقال رأيت صدقة ابن عبد الله بن كثير يؤم الناس أكثر من 70 سنة فكان إذا ختم القرآن كبر. وروى السخاوي عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبد الله القرشي أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام، فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة، فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قد صلى وراءه. قال فلما أبصرني قال لي أحسنت أصبت السنة. وفيه أيضا نقل عن سيدي محمد البكري صاحب الكنز أنه قال ويستحب إذا قرأ في الصلاة سورة الضحى أو ما بعدها إلى آخر القرآن أن يقول بعدها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قياسا على خارج الصلاة كما سيأتي الكلام عليه، فإن العلة قائمة وهي تعظيم الله وتكبيره والحمد على قمع أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهل يأتي بذلك سرا أو جهرا أو يقال فيه ما قيل في السورة إذا كانت الصلاة جهرية جهر أو سرية أسر؟ ثم قال وينبغي أي سر به مطلقا؟ قال وتكون السكتة التي قبل الركوع بعد هذا، فإذا فرغ منه قال اللهم إني أسألك من فضلك انتهى. وظاهره ندب ذلك أعني التكبير في الصلاة في الختم وغيره حتى لو قرأ سورة من سور التكبير كالكافرون والإخلاص مثلا في ركعتين كبر، وهو واضح للعلة السابقة. لكن قوله وينبغي أن يسر به يخالفه ما نقله ابن العماد من استحباب الجهر بالتكبير بين السور ولم يقيده بخارج الصلاة، وكذا نقله العلامة ابن حجر الهيتمي في شرح العباب عن البدر الزركشي وأقره، وهو أيضا ظاهر النصوص السابقة والذين ثبت عنهم التكبير في الصلاة منهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسملا ثم ابتدأ السورة، ومنهم من كان يكبر إثر كل سورة ثم يكبر للركوع حتى ينتهي إلى آخر الناس، فإذا قامت الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من أول البقرة. قال في النشر ثم رأيت في الوثيق للإمام الكبير أبي الفضل الرازي الشافعي رحمه الله تعالى ما هو نص على التكبير في الصلاة، وهو أني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا فلم أرى لهم نصا غير ما ذكرت، وكذا لم أرى للحنفية أو للمالكية. وأما الحنابلة فقال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: وهل يكبر لختمه في الضحى وألم نشرح آخر كل سورة روايتان؟ ولم يستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير، وقيل ويهلل انتهى بالحرف. والحاصل أن التكبير صح من روايتي البزي وقنبل، وورد عن أبي عمرو من رواية السوسي، وكذا عن أبي جعفر لكن من رواية العمري. أما البزي فلم يختلف عنه فيه، واختلف عن قنبل، فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له، وهو الذي في التيسير وغيره. وروى عنه التكبير جمهور العراقيين وبعض المغاربة، والوجهان في الشاطبية وغيرها. وأما السوسي فقطع له به الحافظ أبو العلاء من جميع طرقه، لكن إذا بسملة، لأن راوي التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة، وقطع له به في التجريد من طريق ابن حبش من أول ألم نشرح إلى آخر الناس، ولا تهليل له كما في التقريب. وروى عنه سائر الرواة ترك التكبير كالجماعة. وأما صيغته فاعلم أنهم اتفقوا على أن لفظة الله أكبر قبل البسملة من غير زيادة تهليل ولا تحميد لكل من البزي وقنبل، فيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وروى آخرون عنهما زيادة التهليل قبل التكبير، فتقول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله إلى آخره. قال ابن الحباب: سألت البزي عن التكبير كيف هو، فقال لا إله إلا الله والله أكبر. وقطع به العراقيون من طريق ابن مجاهد، وزاد بعضهم له التحميد بعد التكبير، فتقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. وانتهى الشريط السابع من نهاية القول المفيد في علم التجويد، وصلى